أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا المفاد من الآية الكريمة يتواجد في آيات عديدة، مضمونها هذا المضمون. ففي آية أخرى أيضا: إن الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله سميع عليم. الآية الكريمة على حال تشير إلى أن وضعية أنفس المجتمع أو الناس أو البشر له تلازم مع النعم، عموم النعم، منها طبعا نعمة الحرية السياسية، العدالة السياسية، الأمن، ما شابه ذلك، أيما كان، يعني من أعظم النعم طبعا الأمن، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن الجانب الأمني في العسكري، ما شابه ذلك، العدالة، الحرية، الحقوق، هلما جرى، هذه من أكبر النعم. هذه النعم، نعم، من مظاهر النعم، الأرزاق، البركات، اندفاع القحط أو ما شابه ذلك، هذه النعم يعني لا، إن الله طبعا هذه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، فيه بيان خط بياني من العلو إلى السفل في الظاهرة الاجتماعية السياسية، أو طبعا في كل أصعدة. لم إن الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، يغير نعمة إلى سلب النعمة، فخط بياني منحدر. الآية التي قرأتها أولا لا، فيها تبيان للخط البياني سواء الصاعد أو النازل. إن الله لا يغير ما بقوم، سواء بقوم بأساء إلى رخاء، ضراء إلى على حال رغد ورغيد ورغادة، أو العكس من نعمة إلى بأس بؤس. فالآية الأخرى التي لعلها في سورة الرعد أكثر عموما بيانا أن هناك تلازم بين الرفاه، السعادة، التنمية، الرقي، كذا، هناك تلازم على إتحال بين وضعية النفوس للبشرية، للمجتمع، للجمهور، للناس، و الحالة الظاهرة التي تبرز عندهم في مجال حقوقي، اقتصادي، أمني، غيره، سياسي. أي ظاهرة مؤشرها حسب هذه الآيات، أي ظاهرة تشاهد بشكل عام عمومي، سواء ظاهرة سلبية أو ظاهرة إيجابية، هذه الظاهرة هي حسب نص الآية الكريمة والقرآن الكريم هنا يتعرض إلى أصول الاجتماع السياسي وإلى أصول الرفاه الاقتصادي، سبحان الله، وإلى أصول الرفاه السياسي والرفاه العلمي والرفاه التنموي العقلي وما شابه ذلك، حتى الصحي، سبحان الله، في أصعدة عديدة. يعطينا القرآن الكريم أصل من الأصول علم الاجتماع العظيم، كم أمور عظيمة في القرآن الكريم وأسرار علم فيه. إذن هذه معادلة إجمالا على إتحال نتلقفها الآن من الآيتين الكريمتين. هناك آيات كثيرة طبعا سنتعرض لها لاحقا. أيضا في هذا المسار، يعني هذا المفعل، نلاحظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: كما تكونون يؤمر عليكم. وهذا الحديث عن النبي نقله سيد الوصيين أيضا: كما تكونون يولى عليكم عمالكم، يعني أمراءكم أو ولاتكم، كما تكونون يولى عليكم عمالكم أعمالكم، يعني نتيجة أعمالكم. طبعا هذا نفس المسار، يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وروايات في هذا الجانب عديدة. أحد بنود الخطاب الحسيني في نهضة سيد الشهداء نتعرض له هذا العام هو هذا البعد. تعرضنا في سنين سابقة بتوفيق من الله عز وجل إلى بنود عديدة، بحوث، بنود، فصول عديدة من خطاب سيد الشهداء، كفقرات، كأصول ننطلق منها إلى أبحاث عديدة: الفقه الدستوري، العدالة، الإصلاح، كل بند من هالبنود خصصنا له عام يختص به، وغيرها، حتى البحث الأسلوب السلمي والإرهاب ما شابه ذلك. لكن في هنا بند هذا العام نتعرض له إن شاء الله خلال هذه الليالي إلى الليلة العاشر. هذا البند، هذه الصفحة، صفحة هي عنوانها التداعيات بين النظام الخلقي وانعكاساته يعني على النظام الاجتماع السياسي. هذه صفحة ركز عليها سيد الشهداء في خطابه النهضوي، في خطاب الإصلاحي، ولنرى منظومة هذا النظام الذي يشير إليه سيد الشهداء عليه السلام. نحن نلاحظ في خطب سيد الشهداء عدة صفحات، عدة ملفات، تارة ملف يتعرض للنظام الأموي الغاشم الفاسد المارق من على إتحال أحكام الدين وما شبه ذلك، ويذكر بنود كثيرة. تارة يتعرض إلى جانب الوضع الاقتصادي في الناس، تعرضنا إليه حتى العام الماضي في بحث النظم الاقتصادية. تارة يتعرض عليه السلام إلى جانب البند الأسلوب السلمي أو الإرهاب أو العنف، قوانين مداليد ما شبه ذلك، أيضا هذه تعرضنا لها. في بنود معينة كأسس أولى يتعرض لها سيد الشهداء لعموم مجريات الأمور، خصصنا لها بحث مرة بنا في السنين السابقة كفقه دستوري. هنا لا، بند آخر، ملف آخر يتعرض له سيد الشهداء، ألا وهو توجيه خطابة إلى عموم جمهور الناس وعموم البشر وعموم على إتحال المجتمع. أحد تلك الخطب معروفة لديكم، أقرأها ولنرى هذا البعد في خطاب سيد الشهداء الذي هو يتناغم مع مفاد الآيتين اللتين مرت بنا ومفاد الحديث النبوي والحديث العلوي. يقول عليه السلام: أما بعد، فتبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين. ترح في مقابل الفرح، أحزان. أحين استصرختمونا يعني طلبتم منا الإنقاذ وناديتمونا لإنهاضكم وانتشالكم، وهلما جرى استصرختمونا ولهين بوله وشدة شوق، فأصرخناكم أغثناكم أعددنا العدة للتغيير الاجتماعي، فأصرخناكم موجفين، الإيجاف بسرعة يعني مدد العون من سيد الشهداء، برنامج سيد الشهداء من المدينة المنورة إلى مكة، من مكة إلى كذا، مسلم بن عقيل وغيره من الخطوات العديدة. فأوجف أصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا كان في أيماننا وحششتم، يعني هاي القوة عندكم أسلمتموها لعدوكم النظام الجائر، وحششتم علينا نارا اقتدحناها، أشعلناها يعني، لكن ليست نار عنف، هي نار في الواقع نار القوة يعني. وإلا سيد الشهداء كما بينت في سنين سابقة لم تكن منه مبادرة بعنف مسلح أصلا، بل من معاجز سيد الشهداء التي اختص بها سلام الله عليه، وذكرتها في أحد السنين الأخوة، أنه لم ترصد على نهضة سيد الشهداء ولا أنصاره ولا أعوانه ولا ممثله مسلم بن عقيل، لم ترصد عليه أي اختراق وخروق في الجانب الحرمات المدنية على أحد من الناس، وهذه ليست بالأمر الطبيعي، لأن أي ثورة شعبية ونهضة شعبية يصير فيها فوضى وفوضوية، والطرف الآخر هو يبركن على إتحال المواجهة كي يقتم مسير ومسار ورواد الإصلاح. طبيعة عادة هكذا يعني، كثيرا ما الطرف الجائر ينصب فخاخا لعموم الناس وما شابه ذلك على أساس يلوث الطرف الآخر، بينما سيد الشهداء عليه السلام لم ترصد منه، وهذا ما كان من مسلم بن عقيل هو المفضل عند سيد الشهداء وثقته، يعرف كيف يدير الأمور يعني. مسلم بن عقيل كما قيل من 14 شهر رمضان تقريبا، هسه ربما وصول إلى الكوفة، إلى 8 ذي الحجة، بالتالي يعني قريبة 3 أشهر. 3 أشهر ثورة شعبية وعندك كيان نظام موجود وما شابه ذلك ومشادد موجودة، ومع ذلك خرق من الخروق الأمنية أو ضياع مال أو شيء أبدا لم تسجل على مسلم بن عقيل ممثل الحسين. هذا ليس بالأمر السهل. ثم في جماعات أيضا من البصرة إلا أنه صدت، كذا كذا من الكوفة أنصار الحسين خو لم يأتوا، فجأة عند الحسين أتوا، يعني بأمواج، يعني أمواج شعبية، أمواج حركية وما شابه ذلك، عسكرية. مع ذلك لم تسجل عليهم أي خرق من الخروقات. يعني حتى مسيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الغزوات، بعض يعني من لم يتشبع بأدب الإسلام وما شابه ذلك ممن كان للتو دخيل على داخل في الإسلام، ربما يرتكب خروقات ويتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الخروقات، كما حدث أن خالد بن الوليد عند دخول مكة قتل مقتل في بني جذيمة بني جمح، فتبرأ النبي: اللهم أني أبرأ إليك ما فعل خالد. ثم أرسل عليا فعالج الموقف. هم أطراف مكة طبعا، أو مثل ذاك الذي وصفه القرآن بالفسق، الوليد بن عقبة، عندما ذهب على إتحال. هناك خروقات عديدة تسجلت في الجهاز النبوي لسيد الأنبياء، ليس في شخص سيد الأنبياء والعياذ بالله، هو معصوم، كتلة عصمة واحي سيد الأنبياء، ولكن جهاز بشري. لما يكون جهاز بشري ماذا تحصل فيه خروقات. لذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أوائل أيام تقلده للحكم ماذا قال عليه السلام: إني لست فوق أن أخطئ فأشير علي. هو كلام عليه السلام ليس في خطأ فعل نفسه، هو كلامك خليفة حاكم، يعني هذا الجهاز الحاكم جهاز بشري ويسند فعله لي، وباعتبار أنا المسؤول الأول في هذه الحكومة، فبالتالي هذه الحكومة بالجهاز البشري تصدر منها أخطاء. لذلك هذه المقولة قالها صلوات الله عليه أمير المؤمنين بعد تقلده الخلافة، وليس معناته أنه هو غير معصوم. في نهج البلاغة موجودة هذه الخطبة الشريفة، المراد منه هذا. المقصود أن نهضة سيد الشهداء امتازت عن نهضة جده صلى الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعن مسيرة الإصلاح لأبيه المرتضى عليه السلام، أنها لم تسجل عليها خرق، وهذه أمر عظيم. على أي حال، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا كان في أيماننا، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا متآلبين لفا جمعا، إلبا لفا على أوليائكم، يعني احتششتم تآلبتم تجمعتم على أوليائكم، ويدا لأعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، وعن غير حدث كان منا. لم تسجل عن أي حدث. هذا النظام، نظام الميزان السماوي بكل ما يحمل من عدالة ونورانية وصفحة بيضاء مارسها سيد الشهداء، ويعني القضية مؤقتة من قبل رب السماء في سيد الشهداء بشكل عظيم، وإلا ثورة نهضة شعبية جماهيرية تستمر أشهر، بالتالي 4 أشهر الكوفة في قبضة سيد الشهداء، وإجماع العراق كان بقبضة سيد الشهداء، وكان النظام الأموي يعني نظام منزوي عن الجماهير، عصيان مدني عليه، وكأنما لا حكومة، حالة فلتان مدني، وإنما كان بالأمور بيد مسلم بن عقيل، ومع ذلك لا تسجل أي خرق من الخروق. هذا ليس بالأمر يعني طبيعي. من عن غير حدث كان منا، ولا رأي تفيل عنا، يعني بحيث عزمنا على برنامج ورأي ثم تراجعنا عنه التفتنا أنه ليس بصائب وليس بسديد. رأيتم كيف السداد يتلو بعضه بعض في برامج سيد الشهداء؟ ولا رأي تفيل عنا فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لم يستصحف، ولكن استسرعتم إلينا أو إليها إلى الأمر حادثة كتطاير الدبا صغير الجرار، وتداعيتم عنها كتداعي الفراش عندما يشرد أو يخاف وينتشر الفراش، فسحقا وبعدا لطواغيت الأمة. هنا يبين أسباب الفشل يعني عند الناس سيد الشهداء، وبعدا لطواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب ونفثت الشيطان ومحرفي الكلام ومطفي السنن وملحقي العهار بالنسب. يبين كيف أنه عوامل فساد سياسي عند المجتمع أصبح في الولاء السياسي، ولاءهم للطواغيت أصبح وليس ولاءهم للمصلحين، شذاذ الأحزاب، أفكار متعددة وتقسمات وتيارات، كلها في الحقيقة تكالب على القدرة أو على النفوذ والسمعة وما شابه ذلك، شذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب. بالتالي مفاهيم الدين أبعد ما تكون في معرفة ذلك المجتمع، بعيدون عن التعليم الديني والعلم المعرفة الدينية، تخصصات ما شابه ذلك، اهتمام كباب على الدنيا ولما جرى، أما العلوم أو المعارف الدينية ولو بشكل يسير بعداء يكون المجتمع عنها. ونفثت الشيطان ومحرفي الكلام، تأويلات غريبة عجيبة تكون لأطر ومفاد الدين، بالتالي يدب الانحراف والانزلاق. ومطفي السنن، تبدأ أعراف وسخة تنتشر في المجتمع أكثر فأكثر، هذه ظاهرة جاي يرسمها لنا سيد الشهداء. وملحقي العهار بالنسب، يكثر أبناء الزنا، يعني ما يستقبح الزنا، وتبني أولاد الزنا بعد ما يستقبح ويخفى عليهم، وينتشرون أبناء الزنا في أبناء الحلال ويتبنون، يعني حالة من الإخفاق في الشيم والنبل والأخلاق إلى نجاسات ورجاسات، حالة هوي إلى السحيق في المجتمع. المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم، والله إني إنه لخذل فيكم معروف، قد وشجت عليه عروقكم وتوارت عليه أصولكم، فكنتم أخبث ثمرة شجى للناظر وأكلة للغاصب، ألا فلعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد جعل الله عليهم كفيلا. على أي حال، هذه أحد خطب سيد الشهداء، خطب كثيرة له عليه السلام، يوجه فيها جانب من المسؤولية وجانب فيها من العتاب وجانب فيها من الإصلاح، يوجهه إلى المجتمع، أنفس المجتمع، نظير ما مر بنا في الآية الكريمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طبعا هنا وقفة يسيرة ضروري قبل أن نواصل هذا الحديث، تداعيات النظام الأخلاقي مع النظام الاجتماعي السياسي. هنا لما يخاطب سيد الشهداء هذا المجتمع، الكثير يقول هؤلاء هم أهل الكوفة، أهل الكوفة هم شيعة أهل البيت، خذلوهم كذا فلان، هاي النصوص صريحة في ذلك، فإذا الذين قتلوا سيد الشهداء هم أهل الكوفة. يعني هذه مقولة تفتقد أدنى الإنصاف أو أدنى التعقل أو أدنى التدبر أو أدنى معالجة الأمور بحقائقها. يعني وجود عبيد الله بن زياد ما له أي دور، وجود جيش الشام الآتي من الشام ما له أي دور، يزيد بن معاوية ما له أي دور، إغراءات وتهديد وإرعاب الجهاز الأموي جهاز بوليسي ملي أي دور، يعني هذه ما أدري التعابير، يريد أن يقفزون على أبجديات الإدراك البشري. شلون يعني شلون ماذا يريدون يقولون؟ بحيث يلمعون صفحة بيضاء إلى الجانب الوسخ في يزيد بن معاوية وبني أمية، ما له معنى. هذا منطق يعني رخيص وساقط. ثم أن الذين كتبوا لسيد الشهداء مصادر تاريخية موجودة، أهل الشام وأهل العراق. لماذا أقول أهل الشام؟ هذا طبعا المصدر موجود، بس كيف يكون أهل الشام وأهل العراق؟ باعتبار أن أكثر الكوفة أحياء كثيرة فيها هم من الشاميين وليسوا من الآتين من الجزيرة العربية من قبائل، كي يقال مثلا أنهم أهل العراق وأهل الكوفة. لاحظوا المصادر التاريخية تذكر ذلك، حتى أن في نهضة المختار للانتقام من سيد الشهداء كثير من الأحياء أصلا يعني بنحو معجز المختار انتصر وانتقم لسيد الشهداء، لأن أكثر أحياء الكوفة آموية أو عثمانية، هاي تعبير المصادر التاريخية، يعني هم شاميون، حي بين فلان حي بني فلان حي بني فلان، حي أو حيين بين سبعة أو ثمان أحياء من القبائل كانوا يوالون أهل البيت بس، ولا بقية الأحياء يعني ثلثي الكوفة أكثر هي أموية أو عثمانية. فإذا لقتلوا أهل البيت عليهم السلام هم، بالتالي الذين مثلا بايعوا مسلم كم عددهم؟ لا يأتي هذا ثلث الكوفة، حتى اللي بايعوا ثم خذلوه لا 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 يصل عددهم إلى ثلث الكوفة. الكوفة كانت تعج بالملايين، كم نسمة اللي بايعوا؟ 18,000 180,000 ثم ماذا؟ هذا العدد ليس، لكن عدد أشوس يعني جريء يتغلب على مقاليد الأمور العامة. وإلا أكثر الكوفة كانت آموية وعثمانية، بل وعرقا شاميون، قريب نصف أو أقل من النصف بقليل هم من أهل الشام، وغير وغير بعد عروق أخرى لا ليس الآن من الضروري التعرض لها، عرقيات متعددة كانت في الكوفة. فالمقصود أن، ولذلك أنا أتعجب الآن هاي المقولة والترنيمة هذه كتراجيديا دائما يكرروها رخيصة جدا، أن الشيعة معنى إقامتهم لشعار سيد الشهداء هي معناها أنه هذا لتكفير الذنب وتأنيب الضمير. أي ذنب وأي ضمير؟ طبعا نحن أتباع أهل البيت باعتبار أننا ننشد منهاج أهل البيت، نعتبر أن حالات البشرية من مسؤوليتنا نحن، بهل معنى صحيح؟ أي حدث يقع في البشرية المسؤول الأول في البشر هم أتباع أهل البيت. نعم، بأي معنى هم المسؤول الأول؟ لأنهم يحملون بنود العدالة وبنود النور في منهاج أهل البيت، فهم رواد في البشر، يجب أن تكون مسؤوليتهم أكبر من البقية، بهذا المعنى صحيح. مثل التعبير ليغفر الله ما، تعبير خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي ليس في أي ذنب، يعني ذنب أمته باعتبار هو المسؤول الأول. بهذا المعنى نعم، نحن مسؤولين عن كل حدث يقع في البشرية، ولكن ليس يعني أنه عندما نقول نحن مسؤولون المراد من ذلك أننا نحن ارتكبنا هذا الآن، لا، المسؤولية من، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا كان أتباع أهل البيت عليهم السلام يعلمون هذه البنود السماوية الوحيانية التي هي كفيلة بعدالة البشر وسعادة البشر، فنحن مسؤولون قبل كثير من الناس بماذا؟ بإسعاد البشر، بإيصال هذا النور إلى البشر. وإذا قصرنا في إيصال هذا النور للبشر نحن مسؤولون عن ذلك، لا نرغم البشر ولا نرغم الآخرين، لكن لا بد أن نري البشرية جانب النور، وليكون اختيارهم وخيارهم من اختيارهم، لكن واجب علينا مسؤولية. ربما ذكرت لكم الأديب الشيعي العظيم الذي يسمى بشهريار، شاعر سيد في مدينة تبريز من أصل تركي، يسمى بشهريار سيد، هذا كان على مراسلة مع أينشتاين. أينشتاين الذي هو اخترع الجانب الذري وما شابه، كان له مساهمة كبيرة، واختطفه الأمريكان إلى أمريكا بعد الحرب العالمية وهزيمة ألمانيا، وهو ألماني الأصل يهودي. أرسل لي رسالة على يد أبو الطب في إيران. أبو الطب في إيران يدعى هاشرودي، كثير أطباء على يد حال الجارة إيران طبهم يعني يتعلمون في ألمانيا أكثر شيء مصادر الطب عندهم. هذا هاشرودي يعتبر أبو الطب، ربما توفى الآن رحمه الله، هو ألماني يعني بالتالي لغته ودراسته باللغة الألمانية. شهريار هذا الشاعر الذي عنده شعر في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى الآن إنصافا شعر عظيم في مدح علي، ربما إلى الآن هو له الصدارة في البورصة، علي أيهما يا رحمت، على كل بقية الشعر لذيذ وعظيم في علي بن أبي طالب، شاعر أديب عظيم عظيم في الثقافة والفكر. أرسل رسالة مطولة تأنيب فيها لأينشتاين اليهودي بعد قضية هيروشيما. هذه الرسالة الله يهديهم يعني أخواننا المؤمنين هناك ما ينشروها بسرعة. هذه الرسالة سبحان الله فيها بنود حقوق الإنسان، وأن الإنسانية بيت واحد، مدينة واحدة، عائلة واحدة، السلم المدني يجب أن يستتب، يعني هذه البنود اللي الآن بعد 50 سنة تطرحها، 40 سنة يذكرها على يد حال منتدى منظمة الأمم المتحدة الفكر الشيعي، واستدل ببنود من روايات أهل البيت وآيات قرآنية بحسب تفسير أهل البيت عليهم السلام، كلها مملوة ببنود حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وأن الإنسانية بيت واحد. وهل وصل بك الأمر أن يستخدم العلم بدل أن يكون لرقي البشرية وسعاد البشر؟ يصل بك الأمر عتاب من شهريار إلى أينشتاين، يصل بك الأمر أن نعم يرتكب في حق البشرية هذه الجريمة الكبيرة التي هي عار على كل ووصمة عار إلى يومنا هذا في النظام الأمريكي ورؤساء النظام الأمريكي، أن يقتل بشر بهذه الكميات. يقول هاشرودي الذي هو أيضا من أتباع أهل البيت وإنصاف الرجل عظيم في الطب، يقول لما قرأت الرسالة على أينشتاين عيونه تفت كأنما تخرج إلى الخارج من جسمه وامتلأت دما يعني حمارة، وقال لي رويدك، وخرج إلى ساحة البيت يفتر 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 يعني تأنيب الضمير، إلى أن رجع باكي مجهش، قال هذا شو سوى فيه هذا شهريار، ماذا صنع فيه؟ ومنها بدأت مسيرة استبصار على إتحال إلى نور الحق، وكانت لي مراسلات أينشتاين موثقة الآن مع السيد بروجردي ومديحة لروايات أهل البيت، وأن النسبية اكتشفتها أنا من كتاب البحار الذي لا تعلم قيمته حسب تعبيره هو أينشتاين. على أي تقدير، مقصودي ما قام به شهريار مجرد نموذج يا أخوان، نحن أتباع أهل البيت نعم مسؤولون لإراءة هذا النور إلى جميع البشرية، بهذا المعنى مسؤولون، لأن أننا مسؤولون يعني نحن نرتكب الجرائم، نعم مسؤولون لننشر الوعي لننشر النور. أيتام سيد الشهداء لشيعة الكوفة، لا لأنهم ارتكبوا الجرم هم ابتداء، بل لأنهم مسؤولون ليقفوا كمسؤول أول يعي الحق يبصر النور، وإلا عتاة الشام الموجودين في الكوفة، عتاة بني أمية، مرتزقة بني أمية، جلاوزة بني أمية، هؤلاء على كل رجس النجس قاتمة القضية فيهم. بس أنتم الذين تستطيعون. لاحظوا شبيه عتاب الزهراء لمن عاتبت من الزهراء في خطابها بعد وفاة رسول الله لما اختبط الأمر وحدثت فتنة السقيفة. عتابها الأول وجهته للأنصار. لماذا توجه الأنصار؟ ما توجه إلى قريش اللي يدعون التسمي بالمهاجرين؟ لأن الأنصار هم ناصروا رسول الله من اليوم الأول. بهم قام الإسلام بعد بني هاشم. بعد رسول الله وبني هاشم بالأنصار قام الإسلام، لا بالطلقاء. قريش كما يصفها القرآن الكريم في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم، أكثر قريش، أنهم لا يؤمنون ولو أسلموا. بعد تكذيب لرب العالمين، رب العالمين يقول قريش أكثرها لا تؤمن ولن تفلح. قريش لن تفلح إلا القليل النزر اليسير. إذن الذي ناصر الإسلام هم الأنصار، هم الذين كانوا عبادة. لذلك الزهراء تخاطب من المسؤول؟ هو له الكل مسؤول، لكن المسؤول الأكثر هو الذي يعلم أكثر، أطهر شوية، يمكنه أن يقف موقفا مسؤولا. تخاطب الزهراء، لذلك وجهت خطابها إلى إيها بني قيل. يعني أما كان المرء يحفظ في ولده؟ تشملكم الصرخة وفيكم العدة والعدد، حتى استنهضتهم عسكريا. على كل، فحين عتاب الزهراء للأنصار مثلا، أو عتاب سيد الشهداء لمن كانوا من أتباعهم وخذلوا، ليس لأنهم باعتبار لما مسؤوليتهم، باعتبار أن مسؤوليت أشد من غيرهم، لا أن أولئك الجوائز الأرجاس المرتزقة الجائرين الفتاكين العصابات الموت وعصابات المال وعصابات الحيوان، أولئك ليسوا مسؤولين. هي المغالطة إلى متى؟ هنا عندما أيضا نحيي شعار سيد الشهداء تعني بالضمير أننا نحن ارتكبنا الجريمة. نعم، إنما نحيي الضمير ليدب الأمل. ليدب الأمل في ماذا؟ في أننا لنا وقت موعود لإنجاز هذا المشروع الإلهي. بالعكس، هذه يبقى إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ ولا تخبث. هذه حرارة الإنهام إلى أن يأتي اليوم الموعود. وطبعا ما لا يدرك كله لا يدرك كله. وتمهيد للإمام الموعود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بد من الإعداد. أكبر عامل لظهور الإمام سلام الله عليه، يعني ظهور الإصلاح البشري، هو انتشار نور ومنهاج ومذهب أهل البيت في أرجاء الأرض، كي يكون الناس على بصيرة ويقظة والتفات إلى المشروع الإلهي الذي يراد أن يطبق. ولا كيف يصير؟ أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. ليس هناك شيء معجز محض على طول الخط أبدا عند الله عز وجل. لا، إن الله لا يغير ما بقوم، البشرية ككل، حتى يغيروا. هذه سنة ما يرفع اليد الله عز وجل عنها، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. نعم، ليس تفويضي نقول بس جبر اجتماعي، هذا خطأ. بعد هاي نظرية القرآن ونظرية أهل البيت عليهم السلام، أمر بين أمرين، يعني المسؤولية إذن لا تيأس لأن في مدد إلهي، ولا تغتر أنه بيدك فقط، لا، ولا تيأس أنه بيدك، لأنه لو كان بيدك وأخفقت لفشلت. دوما ينتشلك الرجاء الإلهي: إلهي حبل رجائي منك أو بك لا ينقطع. أي طبعا الذي يستطيع أن يحافظ على هذه الحالة في أحلك الظروف هنا الذي يتقوى إيمانه، يعني يتقوى إيمانه لأن الله عز وجل قدرة، من باب المسامحة في التعبير، قدرة ترسانية أخطبوطية. سيد علي خطأ بس يقول لك كي أوصل لكم المعنى. الله عز وجل قدرة ترسانية أخطبوطية غولية التي بتسميها سميها، مو ذات الله، فعل الله لا يغالب بشيء، لكن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها طبعا، ولن عاطل باطل فاشل ما يمكن على أي تقدير. ففلسفة شعائر سيد الشهداء ليس كما الطرف الآخر يصورها أن تأنيب ضمير، جلد الذات وبلد الذات، هالتعابير مصقلة مدقلة، لا عين يا أخي، اقرأوا الأمور بعمق. بعض الكتاب وكثير من الكتاب هكذا يكتب. نحن نعم نعد أنفسنا ضمير الإنسانية، لما؟ لأننا لدينا منهاج فيه إنقاذ البشرية ونحن مسؤولون عن نشر هذا المنهاج العظيم، لا لجهة عصبية بل هي لرحمة ورأفة بالبشرية. ومن لذلك أي منا لا سمح الله انقطع انتماءه لهذا المنهاج يرسو يخفو كالذي أخلد إلى الأرض. المنهاج هو منهاج أمانة إلهية. يا أيها الذين آمنوا، أي نعم، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة، هذه أمانة، عرضت الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. ولما جرى آيات عديدة هي الأمانة، ماذا استؤمننا أنت عندما تعلم شيئا وهو نور، لا بإرغام ولا بفرض وإجبار، لا، لكن بإرشاد وتعليم ليس إلا. فإذا فلسفة الشعار الحسينية في الحقيقة لا يقولون بأنها حزن يأس، ياس يؤوس ميئس ميأس، لا، أعوذ بالله، بالعكس، أمل الانتظار لدينا لا ينقطع، أمل النجاح عندنا لا ينقطع، موعودون على لسان رب الخليقة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اتفاقا كما ذكرت لكم الليلة السابقة أو ليلتين سابقتين، هذا الباحث الفرنسي الاستراتيجي الذي هو في مجلس الشيوخ يقول أعظم أمل عند فئة بشرية هؤلاء أتباع أهل البيت، عندهم طمع في أمل عظيم ما يحمل فئة في بشرية أخرى مثلهم، هذا تعبيره هو. كيف لا، والحال أنه بآل البيت، بآل محمد بدأ الإسلام، بمحمد وآل محمد بدأ الإسلام، وبآل محمد سيظهر الله دينه على كافة الأرجاء. فأي حالة يأس نعيشها؟ نحن كلنا حالة أمل، لكن هذا الأمل لا يدعونا إلى الجمود، لا يدعونا إلى التراخي، لا يدعونا إلى العطالة والبطالة، لا، كما مر بنا إن الله لا يغير ما بقوم بالبشرية حتى ككل. يقولون هؤلاء أتباع البيت نعم يسعون لرفع الظلم عن أنفسهم، ويظن خوب يستطيع هذا تابع أهل البيت أن يتخلى عن هذا الانتماء يذهب لانتماء آخر، كبشر لا يعني شيء، يعنينا منهاج السماء، نور السماء، لا عقد طائفة أو عقد بشر أو عقد فئة بشرية أبدا. وليس في هذا المنهج عقدة إياس، هذا المنهج وعد رباني ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أصلا كل البشرية تؤمن بموعود سيأتي على اختلاف التسميات، فالبشرية تعيش هذه العقيدة ككل، ولكن هذا الأمل لابد أن يكون أمر بين أمرين، المؤمن يجب أن يتساوى فيه ماذا؟ الرجاء والخوف، يعني المسؤولية يجب أن تكون من جانبين، رجاء جانب فعل الله، خوف جانب فعل من؟ فعل المخلوق أنه مسؤول سيحاسب. شوف لاحظ الخوف والرجاء، الخوف يعني جانب مسؤولية الإنسان المخلوق، الرجاء جانب فعل الله، أمر بين أمرين. هذه المعادلة الصعبة التي يجب دوما أن نحافظ عليها في فكرنا، في تنظيراتنا، في أدبياتنا. لا يزيد خوفنا على رجاءنا ولا يزيد رجاءنا على خوفنا، لأن زيادة أحد الجانبين توجب مظاهر إخفاقية ومظاهر تخلفية كثيرة. الحفاظ على موازنة هذا الجانبين في فكرنا السياسي، في فكرنا الحقوقي، في فكرنا في أي فكر معين، دائما الموازنة هي سر النجاح، هي عنفوان المسؤولية والنشاط. ما يهدأ هذا النشاط؟ لماذا لا يهدأ هذا النشاط؟ من جانب عندي رجاء، وليس رجاء مفرط كي أتواكل، بل أتوكل. أتوكل يعني ماذا؟ عندي قدرة، وأعلم بأن هذه القدرة ليست من نفسي، كي إذا نفدت يئست. هذه القدرة من مدد من من؟ إمداد من رب العالمين. لكن بمعادلة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تلميذة هذا البروفيسور ذكرت لكم أتت لي لقائي وأسئلة مع بعض الفتيات المؤمنات، قالت أنتم يعني إلى الآن عايشون على إصرار إرادة الإصلاح ومن حولكم أنظمة كيت بيت شيت. قلت لها مسيرتنا مسيرة سلمية، احنا قرون نعيش مسيرتنا مسيرة سلمية، بس هذا السلم سوف لن يكون له مخالب، لن تقون. هذا كلامها. قلنا القانون والميزان ولو الفطري هو موعود بالظفر. قالت عجيب الأمل عندكم. قلت له نعم، مع عمل. لاحظ في زيارة أئمة أهل البيت، في زيارة من الزيارات ربما القريبة الأخوة المؤمنين يقرؤونها، ذكرها الشيخ عباس القمي في ملحقات مفاتيح الجنان، أيضا باسم زيارة الجامعة لأئمة المؤمنين غير زيارة الجامعة الكبيرة. تذكر هذه الزيارة أن السر سبق النبي وأهل بيته لجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ما هو؟ بما سبق النبي وأهل بيته كل المصطفين من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغير ذلك من الأولياء. ما السر؟ السر مذكور في الزيارة. زيارة تقول لأن مخزون الخوف ومخزون الرجاء عند أهل البيت على وعلى تساوي، كل جانب منه لا يعني لا ينفذ، خوفهم لا يحد بحد ورجاءهم لا يحد بحد ومتوازن. سبحان الله، قد متوازن 50 و50 أو 100 و100، 1000 و1000، درجة مليون ومليون، مليار ومليار. أما لما يكون لا ينفذ، وهنا ذا الصوب لا ينفذ، يكون مجلى للآية الإلهية، مجلى للصفات الإلهية. خليفة الله يعني ينعكس فيه صفات الباري تعالى. تلاحظ سيد الشهداء في قعقعة السيوف بعدها الآلام والمصائب يعيش حالة عرفانية روحية معنوية ملؤها الرضا وملؤها الشكر وملؤها الأمل وملؤها الدعاء الذي رواه لنا حفيده الإمام الصادق، كلمات تمتم بها سيد الشهداء وهو في آخر دقائق حياته الشريف. لاحظوا تلك الفقرات في الدعاء، هذه أي روح؟ هذه روح. احنا حتى القرآن الكريم يصف لنا أرواح الأنبياء، يزيد العبء شوية، يزيد العبء شوية، لا سمح الله الخوف إما ينتهي أو عفوا الرجاء ينتهي أو ما شابه ذلك، حتى إذا استيأس الرسل أتاهم نصرنا. بينما في أهل البيت يقول علي بن أبي طالب سر بلاء وابتلاء النبي وأهل بيته أن الله علم من النبي وعترته أنهم أصبر من جميع الأنبياء والمرسلين. تلاحظ هاللقطات والمواقف التي جاءت لسيد الشهداء أو لعلي بن أبي طالب بعد بشكل أعظم أو الحسن، ابدا ما تزل ما تهزهز في لا جانب الخوف، يعني ماذا يعني دائما ناشط. كثير يتساءلون انتم تدعون في ائمتكم انهم عندهم علم وكذا علم وكذا علم وكذا، فلماذا هالحيويه والنشاط اذا ما دام يعلم انه افرض كذا ما عندك حيويه ونشاط موجوده؟ لذلك في عقيده اهل البيت عليهم السلام عندنا ما يعبر بالبداء الاعظم، البداء الاعظم الذي لا يطلع عليه حتى حسب جمله من الروايات احد من الخلق، وهو وهو متولد من اسم الله الأعظم المستأثر به الذي بطن في باطن الله ولا يظهر لأحد من خلقه. منه يكون البداء الأعظم، منه يكون لا تناهي الله عز وجل الذي يفوق فيه سيد الأنبياء ويفوق فيه أترة سيد الأنبياء ويفوق فيه الباري تعالى، لأن الله عز وجل أعظم من سائر خلقه. لذا خوفهم ورجاءهم لا ينتهي، ديناميكية حيوية نشاطهم دوما تستمر. إذن فلسفة عاشوراء عتاب هي هذه الآن الليلة بادرة لهذا البحث، تداعيات النظام الأخلاقي مع النظام الاجتماعي السياسي. عتاب سيد الشهداء ليس يعني أننا عندما نعم نحيي هذه الشعائر أن فلسفة هذه الشعائر الحسينية هي عبارة عن دغدغة تأنيب الضمير أو تطهير الذنب الذي ارتكب أو ما شابه ذلك. لا أيها الأطراف الأخرى اسمعوا وانصتوا وتدبروا، لكل بشرية نخاطب هذا الخطاب. عزاؤنا لسيد الشهداء عبارة عن التلهف في إنجاز وإقامة هذا المشروع الإلهي الضخم العظيم، بل نحن موعودون ببرنامج وراء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أضخم وأعظم بعد من مشروع الإمام المهدي. أي مشروع؟ مشروع عقيدة الرجعة، رجعة أئمة أهل البيت، أول راجع في أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي البشر الحسين بن علي. نحن نعيش عقيدة ملؤها الأمل، ملؤها المسؤولية، ملؤها الديناميكية، ملؤها الحيوية، لا الفشل، لا الربادة، لا الركود، لا الجمود، بل بالعكس ملؤها أمر بين أمرين. لا نيأس، لماذا؟ لأن ليس القوة فقط منا، مدد من الله، ولا نتواكل، نتوكل. وهذه سر عظمة سيد الشهداء، أنه قلب نابض في البشرية. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.